شخصيات عالمية.
الشاعر العربي صفي الدين الحلي. ولد عبد العزيز بن سرايا بن نصر الطائي المعروف بصفي الدين أبي المحاسن عام 1276 في مدينة الحلة في العراق. انتمى الشاعر إلى قبيلة طيء العربية واشتغل بالتجارة في ريعان شبابه.
زوادتي يا أمي، لا يطيب لي طعام الخانات وأنا أقيم فيها مرغما بسبب التجارة والسفر.
مرغم على الإقامة في الخانات ولست مرغما على التجارة؟ أعددت لك خبزا يكفيك شهرا.
شهرا؟ رحلتي هذه المرة إلى الكوفة لن تطول كما أحسب، يكفيني 10 أرغفة.
ومن اللحم المقدد كم تريد؟
ما تجود به نفسك الكريمة.
اعزل كتبك جيدا حتى لا يلوثها الشحم.
بعد رحلتي الأخيرة إلى بغداد لم يعد يفوتني حفظ الكتب في صندوق كتيم.
تاجر وكتب؟
لولا المتنبي وأبو نواس ما هان علي طريق وسفر يا أمي.
كان صفي الدين شغوفاً بالشعر العربي في زمن خفت فيه الشعر الرفيع وافتقر إلى أعلامه الكبار.
مزيدا من حساء الحنطة يا شاهين.
لم ينضج بعد يا أبا المحاسن، قليلا من الصبر.
أقبح طلب من جائع قليلا من الصبر.
الخبز وافر أمامك ولم أره بعد على مائدة أحد في هذا النزل.
خبزي معي دائما يا أمين، تريد قطعة منه؟
لست على عجلة من أمري. حين ستغادر الكوفة أين وجهتك؟
بين بغداد والكوفة حصرت أسفاري.
بنفسي أن أمر بماردين، ربما نجد فيها سوقا جيدة للتجارة.
لم لا؟ في ماردين ملوك الدولة الأرتقية وهم أقوياء، فرضوا السلم والاستقرار وازدهر العمران في ربوعهم.
الحساء الذي طلبته يا أبا المحاسن.
زكية الرائحة هذه الصحفة. أمين؟
أنتظر الطيور المطوة بالبهارات.
إذا فكرت بالسفر إلى ماردين نسافر معا.
في ماردين صار الحلي مقربا من ملكها منصور الأرتقي ومدحه بقصائد سميت بدرر النحور.
عهدي بقصائدك أنها الأرتقيات وليست درر النحور يا أبا المحاسن.
لا يفوتك أيها الملك أن كل حرف يكتب فيك يتحول إلى درة نفيسة من الدرر التي تزين الأعناق.
أبو المحاسن على حق يا مولاي، لقد ابتكر قصائد لم يسبق إليها شاعر عربي. إنه صائغ حاذق، فقد كتب فيك 29 قصيدة وكل قصيدة من 29 بيتا.
وكل قصيدة تبدأ وتنتهي بأحد أحرف اللغة العربية.
نعم يا مولاي، وهذا يحتاج إلى براعة في الصياغة لا توقف موسيقى الشعر.
ما عجبني على شدة إعجابي بكل الأرتقيات تلك القصيدة اليائية.
يلذ ذلي بنضو لو ضن بي لذ ذلي، يلم شملي لحسن إن سح لي لم شملي.
وعجبت أنك صغتها بحيث تقرأ مقلوبة فلا تتغير حروفها ولا معانيها.
حسبي أن الشعر تدفق في خاطري منذ أن حللت في بلاطكم.
يا أبا المحاسن، أنتظر منك مديحا في رسول الله صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم، المصطفى الحبيب. فيروزج الصبح أم ياقوتة الشفق، بدت فهيجت الورقاء في الورق، أم صارم الشرق لما لاح مختضبا، كما بدا السيف محمرا من العلق، ومالت القطب إذ مر النسيم بها سكرى كما نبها الوسنان من أرق، والغيم قد نشرت في الجو بردته سترا تمد حواشيه على الأفق، فالطير في طرب والسحب في حرب والماء في هرب والغصن في قلق.
من خبر عن أبي المحاسن يا عبد العزيز؟
بالأمس مر تاجر من ماردين وحدثني عن النعيم الذي يعيش فيه ابننا.
وهل تغني قصور الملوك عن الأوطان؟
ابنك صار شاعرا، ولو لم يكن مجيدا ما تمسك به الملك منصور. الملوك يا سعاد تهتم بالشعراء اهتمامها ببيوت أموالها.
لكنه لم يولد في تلك البلاد ليتعلق بها.
أحسب أنك مستاءة لسبب خفي.
كيف عرفت ما دام السبب خفيا؟
إذا كانت ابنة أختك نرجس غالية عليك فلتأتي لتؤنس وحشتك.
الحمد لله، وضحت السبب وقلت ما في نفسك.
عدي نفسك بالخير، يأتك في موعده.
عسى أن يأتي أبو المحاسن على غير موعده.
لولا أنك نويت حج بيت الله لما سهلت لك السفر.
هل طريق الحج لا عودة منه أيها الملك؟
الطريق إلينا مفتوح في كل وقت أيها الوزير.
بين يديك يا مولاي.
جهزوا قافلة صفي الدين كما يليق بمقامه.
بأمرك يا مولاي.
رحل الحلي إلى الحج ولم يعد إلى ماردين بعدها.
أهلا
أنت على عجلة من أمرك؟ لما لا تلبث بيننا وقتا نشعر فيه أنك من أهل الدار؟
هل سمعت أن الحج أجل موعده من أجل أحد أخذته مشاغل الدنيا يا أمي؟
يبدو أنك ستؤجل ذهابك هذا العام يا أبا المحاسن.
ما الخبر يا أبي؟ لديك ما لا أعرفه؟
جيوش الإليخان المغولي كما سمعت تتقاطر إلى بادية الشام.
بادية وراء بادية يجتاحها الإليخان أو الخان الأصفر المغولي، فلا يجد من يصده.
كيف لم يجد من يصده؟ لو أنه شعر بالاستقرار في هذه البلاد لما حشد جيوشه في هذا الوقت.
كل قبيلة تدافع عن حياضها، لكن المغول ما زالوا بين ظهرانينا يتشبثون بالأرض والماء وإذلال العباد.
وأنت تذهب بقدميك إلى حتفك؟
يجب أن أستقصي الأخبار التي لا تهويل فيها. ترى أين سيكون ملتقى الجيوش؟
ها هو شيخنا الجليل رضا، عنده الخبر اليقين.
عندي الخبر يا عبد العزيز، لكن لا أدري إن كان يقينا. الإليخان حشد جيشه قرب مدينة عنا
على نهر الفرات
في الأنبار. نعم على نهر الفرات.
اجلس يا شيخنا، أكرمك الله.
أحسب أن هزيمة الإليخان محققة، وأكاد أراها بعيني.
كم مرة هزم ثم لما أشتاته وعاد للانقباض على أرضنا؟
ما علمته أن القبائل توحدت جميعها تحت إمرة قبيلة طيء.
هي إذا معركة قد تطول وتسفك فيها دماء كثيرة.
أليس هذا هو الوباء الذي ابتلانا الله به؟
والفرقة هي الوباء الأعظم يا ابنة أخي.
إن غدا لناظره قريب.
خير ما حصل في هذه الأيام السوداء بقاء أبي المحاسن هنا ومنع قافلة الحج من السفر.
ونسيت أمرا.
ها؟ هاتي قل.
إقامة نرجس عندك بسبب المرض المعدي الذي أصاب أباها.
هل ضقت بإقامتها يا عبد العزيز؟
أنا ذاهب إلى عنا.
ذاهب بسيف أم بسلاح البندق؟
ذاهب بقصيدة يا أمي، هي بفعل السيف الحسام. حين رأى الإليخان الجيش العربي الجرار هرب، هل تصدقين؟ هرب بعد أن قال: ما رأيت مثل هذا قط.
هزموا إذن،
وعلينا أن نشارك في فرحة الانتصار.
وتعود إلينا بعدها؟
لا أعرف بعد ماذا كتب الله لي.
قال الحلي في الانتصار العربي على المغول قصيدته الشهيرة:
سل الرماح العوالي عن معالينا، واستشهد البيض هل خاب الرجا فينا. بيض صنائعنا سود وقائعنا، خضر مرابعنا حمر مواضينا. لما سعينا فما رقت عزائمنا، عما نروم ولا خابت مساعينا. يا يوم وقعت زوراء العراق وقد دن الأعادي كما كانوا يدينونا. إن الزرازير لما قام قائمها توهمت أنها صارت شواهينا.
النرجس، انشري كل الملابس لتأخذ نصيبها من الشمس.
حاضر يا خالتي.
وتذكري أن تجمعيها بعد العصر حتى لا تصيبها الرطوبة.
لا، لن أنسى يا خالتي.
أحب أن يشم أبو المحاسن رائحة زكية من ملابسه.
أبو المحاسن صار في مكة ولن يشم الرائحة على البعد.
أوه، لن أكف عن الأمل.
لا تكفي عن الأمل، بل كفي عن الكلام الذي يعطي الأمل للصبية.
لو أنك شجعته على الزواج ما توانى عن الإقدام عليه.
يا سعاد يا سعاد، ابنك جوال، فكيف تتبعه زوجة؟
خالتي، هل لديك عمل تكلفينني به؟
لا لا، استريحي وحين أحتاجك أستدعيك.
حسنا، أنا في ظل شجرة التين.
مهما طالت إقامته في مكة فهو عائد إلينا.
لكن صفي الدين مضى إلى مصر بعد أن أدى مناسك الحج.
هذا هو النيل الذي وهب مصر للدنيا يا عباس.
نعم، هذا هو يا صاحبي.
العمران والزراعة والفنون
والخرافات الشعبية،
لما لم تقل الأساطير؟
بالنسبة لي لا فرق بين هذه وتلك، لأن البسطاء يبسطون كل شيء.
بنفسي أن أقول شعرا أمام جلالة النيل.
الله، قل يا أبا المحاسن قل. فكل من لديه رقة شعور جرت رقته شعرا.
عذاب الهوى للعاشقين أليم.
الله،
وأجرهم يوم الحساب عظيم.
الله الله الله.
فوالله لا ذاقوا الجحيم وإن جنوا، فحسبهم أن الغرام جحيم.
الله الله يا أبا المحاسن الله، أنت شاعر جميل.
يليق بي أن أدخل بشعري بلاط السلطان؟
فعل اليوم قبل الغد يا أبا المحاسن.
كيف حال السلطان الناصر قلاون؟ هل سيحسن استقبالي؟
ويضعك في صدر مجلسه، إنه ملك ثابت الأركان أكثر من العمران، وتراه دائما يتفقد الأسواق وحقول الزرع وحال الناس والفقراء.
يكفي أنه صد المغول وأراح مصر من شرورهم.
صحيح.
استقبل صفي الدين الحلي في بلاط قلاوون خير استقبال.
أعد على مسمعي ما قلت يا صفي الدين.
لا يحسن الحلم إلا في مواطنه، ولا يليق الوفا إلا لمن شكر.
أحسنت.
نعم، إن شاعرنا يجيد المديح وجميله بادم في درر النحور، لكن ليتنا نسمع منه بعض النسيب.
كم قد كتمت هواكم لا أبوح به، والأمر يظهر والأخبار تنتقل، كيف السبيل إلى إخفاء حبكم؟ والقلب منقلب والعقل معتقل.
الله الله، ما شاء الله. هل من مزيد؟
بلى أيها السلطان، والموت أحلى لصب في مفاصله، تجري الصبابة جري الماء في العود.
أنت مرتاح في سكنك أيها الحلي؟ أريد أن تعطى كل وسائل الراحة لتتفرغ لشعرك ومؤلفاتك.
النيل إلى جواري أيها السلطان، وسكني بفضلكم حسن العتبات والأثاث، ولتوي بدأت بتأليف كتاب صفوة الشعراء وخلاصة البلغاء.
لا تشغل نفسك بنا وبمجالسنا، بل افعل ما طاب لك.
ألا نصحبه إلى رحلة صيد يروح بها عن نفسه وأنت في مشاغلك أيها السلطان؟
ليأخذ ما تحب نفسه.
إنه الشاعر الوحيد الذي طربت له نفسي.
خالتي، بالأمس حلمت أنني وحيدة وأمامي طريق، حين خطوت عليه تفرع إلى طرق كانت متربة ولم أعرف في أي طريق أمضي.
وبقيت حيث أنت؟
استيقظت على ريق جاف فشربت ماء وتعوذت ثم حمدت الله.
اقرأي آيات قبل أن تنامي ولا تتركي رأسك للوساوس. أبعد الله عنا الهموم وأصلح ما في نفوسنا. لم يحقق الله لي أمنية أن تكوني كنتي، وجثم الهم على صدري.
كن عن همومك معرضا، وكل الأمور إلى القضاء، وانعم بطول سلامة تسليك عما قد مضى.
هل بوسع المرء أن يفعل ببساطة؟
فلربما اتسع المضيق وربما ضاق الفضا، ولرب أمر مسخط لك في عواقبه رضا. الله يفعل ما يشاء فلا تكن متعرضا.
يكاد شعرك يقارب اللهجة المحكية لبساطته.
هل تنكر أن اللهجة المحكية وسعت الشعر بكل جمالياته كما فعلت الفصحى؟ انظر إلى الزجل الذي يأتي على شكل مناظرة بين شاعرين أو أكثر وهو ارتجالي، يعني لا يحتمل المراجعة والتعديل. اسمع هذا الذي خبرته في بغداد. حال الهوى مخبور، يريد جلد صبور، يصون سره وإلا يبقى من أهل القبور. من كان هواه مستور يحظى برفع الستور، ومن هتك سر حبو يمحى من الدستور. كم حول تلك الخدور من عاشق مغدور، مثل الدواليب تجري دموعها وتدور.
إنها لغة قريبة من النفس، جميلة الواقع لأنها خالية من القواعد.
هكذا بدت لك؟ خالية من القواعد؟ هذا يسمى زجل القومة، وأول من اخترعه البغداديون في الدولة العباسية برسم السحور في رمضان، وسمي بهذا الاسم عن قول المغنين بعضهم لبعض: قوما لنسحر قوما.
قل ربي زدني علما.
والقوما له وزنان، الأول مركب من 4 أقفال، 3 متوازية في الوزن والقافية، والرابع أطول منها وزنا وهو مهمل بغير قافية، والثاني من 3 أقفال مختلفة الوزن متفقة القافية.
تمهل لأستوعب ما تقول. كنت أظن أن الشعر يأتي بذاته فتسمعه الأذن كما ترى العين منظرا لم يبذل فيه أي جهد خفي.
أنت محق أيها الوزير، ماذا يفيدك أن تسمع تشريحا لزجل يبدو لك بسيطا جرى بتلقائية على لسان زجال؟
رأيت بي تلميذا لا يفيد فيه علم.
هذا العلم يجب أن يدون في كتاب يقرأه الأدباء والمهتمون ويبقى لزمن قادم،
وفيه أخبار القومة دون غيره.
تحب أن أسمعك شيئا من الدوبيت؟
الدوبيت؟
نعم، هو من بحور الشعر المهملة، ولفظ دوبيت مركب من كلمتين، الأولى فارسية بمعنى اثنين
دو،
والثانية بمعناها العربي بيت.
حسنا، ما الجامع بينهما؟ أعني كيف تسقطان على الشعر؟
في بحر دوبيت لا ينظم إلا بيتان في أي معنى يريد الناظم، ولا يجوز اللحن فيه مطلقا، ويستحسن في نظم الدوبيت التزام الجناس.
الجناس؟
اسمع هذا ودعك من حديث القواعد. القلب إليك مال شوقا وصبا، والصب جوى يبيت يشكو وصبا. بالله عليك لا تطل هجر شح، قد هيج وجده شمأل وصبا.
هذا جميل، وليتني أسمع منه المزيد.
سأسمعك نوعا آخر يقال له دبيت المردوف. أغصان هواك بقلبي غربت من غير كلام، أشكو غدا إذا النجوم انكدرت في يوم زحتم، والصحف إذا اطايرت وانتشرت والناس نيام، نفس سألت بأي ذنب قتلك والقتل حرام.
عكف صفي الدين الحلي على تأليف كتاب العاطل الحالي، وكان رسالة هامة في الزجل والموالي، وأورد فيها ما شاع في عصره من فن الكان وكان والدوبيت والتشجير والتخميس والتشطير وسوى ذلك.
تعال يا رجب، ضع السلال هنا وانصرف.
حاضر
يا عباس. ما الحاجة إلى كل هذا الذي تحمله؟
إنه أكل حريم المنزل وبعض خضار مزرعتي. أم أن قصرك مكتف بما فيه؟
إلا المودة يا صاحبي، أهلا ومرحبا بك.
أهلا بك. في المكان ترتيبات، سيأتيك ضيوف؟
أنت واحد منهم يا عزيزي.
خذ
راحتك، ريثما أرتب أوراقا كتبتها لأقرأها في حضرة الضيوف.
طيب شكرا شكرا.
سنخدم أنفسنا على المائدة.
يا حضرة الوزير،
أليس خيرا من وجود الخدم؟ يسرقون انتباهنا ولو للحظة.
بلى بلى، أفضل ليخدم كل امرئ نفسه.
لا أستطيع البقاء هنا طويلا، لأنني سأرافق السلطان لتفقد بناء مدرسة.
نرجئ استدعاء الآلاتية إلى وقت آخر.
يا خيبتي، كنت موعوداً بسماع موشح من شاعر أحببت ما قرأت من شعره.
ستسمع الموشح دون آلات يا قيس.
فليكن.
وحق الهوى ما خلت يوماً عن الهوى، ولكن نجمي في المحبة قد هوى، وما كنت أرجو وصل من قتل توى، وأضنى فؤادي بالقطيعة والنوى. ليس في الهوى عجب إن أصابني النصب، حائل الهوى لعب يستفزه الطرب.
أتدري ماذا يقول فيك الحساد؟
هات قل لي ما دمت لست منهم يا قيس.
يقولون إنك تكتب بأسهل الألفاظ لأنك عاجز عن أن تكون شاعرا كما كان المتنبي وأبو تمام وأبو نواس.
هذا لأنهم لا يعرفون أن الزمن تغير.
كيف يتغير فيما يخص الشعر؟ لقد تغير من جاهلي إلى إسلامي فأموي وعباسي، لكن الشعر بقي قويا ببحوره ومفرداته الجزلة ومعانيه.
يا قيس، نحن نعيش في زمن اجتاح فيه المغول والتتار بلادنا من الشرق، وانقض عليها الصليبيون من الغرب، وعانت فيه اللغة والثقافة ما تعرفه أنت وأنا.
ذريعتهم أن اللغة يجب أن تحافظ على نفسها بسبب هذه المصائب التي حلت بنا من الشرق والغرب.
سأكتب قصيدة على هواهم، لكن بشرط.
حقا؟
شرطي هو أن تساعدني في نشرها في كل مجلس. إنما الحيزبون والدردبيس والطخا والنفاخ والعطلبيس والسبنتي والحفص والهيق والهجرس والطرفسان والعسطوس لغة تنفر المسامع منها حين تروى وتشمئز النفوس.
لم أفهم من البيتين الأولين إلا كلمة هجرس، أقصد الثعلب.
سأفيدك في الشرح. الحيزبون هي عجوز النساء،
ويجب أن يكون الدردبيس عجوز الرجال،
وهو الداهية منهم.
والطخة
هو الغشاء يغطي أي شيء.
والنفاخ
الورم من داء.
والعطلبيس
الأملس البراق.
والسبنتي
النمر.
والحقص
هو شبل الأسد.
والهيق
هو ذكر النعام.
إذن والهجرس
هو ولد الثعلب وليس الثعلب.
والطرفسان
قطعة أرض فيها رمل.
والعسطوس
شجرة تؤخذ منها العصير.
فعلا لغة تنفر المسامع منها حين تروى، ولكن لا تشمئز النفوس.
أنت ذاهب إلى رحلة الصيد؟
صرت أراه مسليا بعد أن قرأت رسالتك التي سميتها الخدمة الجليلة. لقد وصفت الصيد بالبندق وآلته وصفا جميلا.
لم تجبني على سؤالي لأنني سأذهب إلى مشغل الزخرفة على الخشب.
من مثلك يبرع في الزخرفة ولكن اللغوية؟
على سيرة اللغة، بدأت بوضع معجم للأخطاء اللغوية التي يرتكبها الكتاب والطلبة قبل وبعد انتقادهم للغة التي أكتب بها.
إذن أنا ذاهب معك، رفقتك هي المكسب.
كان زائر الحلي على حق، لأنه انصرف على مهل إلى الزخرفة اللغوية وما سماه النقاد بالبديعيات.
سأقول شعرا عاطلا أو مهملا.
كيف يكون كذلك؟
حين تخلو كلماته جميعا من الحروف المنقوطة.
هي براعة خاصة وإن كانت مصنوعة متكلفة.
والدودادا طاردا همه، وما مراد الحر إلا الوداد، والمكر مكروه دها أهله، وأهلك الله له أهل عاد.
نعم.
وهاك بيتا من قصيدة كل كلماتها مصغرة. نقيط من مسيك في وريد خويلك، أو سيم في خديدي.
وخارج الصنعة والزخرفة، كتب الحلي رقيق الشعر الذي تخطى الزمان.
قالت: كحلت الجفون بالوسن، قلت: ارتقابا لطيفك الحسن. قالت: تسليت بعد فرقتنا، فقلت: عن مسكني وعن سكني. قالت: تشاغلت عن محبتنا، قلت: بفرط البكاء والحزن.
هكذا هبت نسائم شاعرية صفي الدين الحلي، متخطية قرونا من الزمان، لتصل إلى محمد عبد الوهاب، فريد عصره في التلحين والغناء.
فكيف أنساكم بعد المشيب وقد صاحبتكم وجلابيب الصبا قشب؟ أم كيف أصبر مغترا بأمنية والدار تبعد والآجال تقترب؟
صرت تذكر المشيب وهو لما يأتي بعد،
لكنه آت لا محالة، في كل وقت يهب الحنين في خاطري، فأرى ربوع الحلة وضفاف الفرات. لابد أن أهل تلك الربوع يتذكرونني كما أتذكرهم.
لا أدري كيف تهاونت معك في شأن نرجس.
هل شاورتها في أمرها؟
من أجل ابنك ضاعت حياة البنت.
كنت راضية يا عمي ولم تضع حياتي.
اسمعي أيتها الطيبة، لم يعد لديك أهل إلا نحن.
صدقت يا عمي،
لكننا لسنا دائمين. نرجس، في بيت حسان سأطمئن عليك.
لكن حسان لا ينجب كما علمت من أمه.
وهل بقي من عمر نرجس ما تقدر فيه على الإنجاب؟ وافقي يا ابنتي، وافقي كي يهدأ خاطري وأطمئن عليك.
أتعلن لي أن ابني لن يعود؟ لا، لا بد أن يعود، لا بد أن يعود.
وعاد صفي الدين الحلي بعد سنوات عديدة أمضاها في مصر.
بعد كل هذا الزمان؟ أين مضيت بعد ماردين؟
أتسألني حقا يا شاهين؟ حين رأيتك تبتسم بعد أن عرفتني مر زمان طويل طويل في خاطري، وجوهر ثغر يحزن القلب لمحه، وقد زعموا أن الجواهر تفرح.
من حقك أن تحزن لما حل في البلاد والعباد.
أنا راحل إلى بغداد لأن من كانوا في الحلة فارقوها.
ماذا؟ بل كم ستحمل معك إلى بغداد من الدنانير؟
أحمل ذهبا لا يفقد قيمته، ديوان شعر العاطل الحالي، وهو رسالة في الزجل والموالي والأغلاطي، وهو معجم في الأخطاء اللغوية، ودرر النحور الذي كتبته في ماردين، وصفوة الشعراء وخلاصة البلغاء، والخدمة الجليلة التي وصفت فيها الصيد بالبندق.
لا تذهب إلى بغداد لأن الطاعون اقترب منها.
لكن الشاعر نزل في بغداد وألف كتابه النتائج الإلهية في شرح الكافية البديعية قبل أن يتوفى عام 1349 عن 73 عاما، ويجعل نقاد عصرنا يراجعون وصف أدب عصر الانحطاط ويرفضونه لأنه كان عصر الحلي وابن خلدون والمقريزي والمسعودي وغيرهم.
شخصيات عالمية.